إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على هداه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن البشرى المبشرات من المهمات التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها، فيكون مستبشرا بما وعد الله تعالى به أهل الإيمان والإحسان والإخبات والتقوى وغير ذلك من الأوصاف التي يحبها ربنا تبارك وتعالى، والتي هي أعمال صالحة وصفات حسنة تحلى بها المؤمن والمسلم واعتنى بها حتى صارت سجية من سجياه وحليا من حلياه. فلقد كثر ذكر التبشير والبشارة والمبشر به في القرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مما يبين أنه ينبغي أن يكون التبشير من صفات المسلم من جليل عمله الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا. كيف لا؟ والله تعالى قد أضاف التبشير بالثواب العظيم والأجر الكريم إلى نفسه، قال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وجعله وظيفة من وظائف نبيه صلى الله عليه وسلم، ومهمة من جليل مهمات عليه الصلاة والسلام، وصفة غالبة له. فقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وجعله جل وعلا أيضا خصيصة من خصائص القرآن العظيم. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الأحاديث: بشروا ولا تنفروا. وقال عليه الصلاة والسلام: قد بعث معاذ رضي الله عنه اليمن وأبا موسى الأشعري قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتضاوعا ولا تختلفا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. والآيات والأحاديث بشأن البشرى كثيرة جدا. ولو أن أحدكم تناول المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ونظر في الآيات التي فيها ذكر البشرى والتبشير والبشارة والمبشر به لرأى عددا كبيرا. ولو أخذت كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الكريم لوجدتم أيضا كذلك كما هائلا من الأحاديث التي فيها الأمر بالتبشير وفيها البشارة، مما يبين أهمية تلك الصفة وعظمة ذلك الفعل وأنه خصيصة من خصائص المسلم والمؤمن ومن خصائص هذه الأمة، وأنها أحق بالوصف بالتبشير والبشارة وتحقيق التبشير والبشارة فعلا. ومع الأسف الشديد غفل عن هذا وهجر وترك ونسي حتى نهبه دعاة التنصير وسموا أنفسهم مبشرين، استعمل هذا اللفظ مقترنا بهم وبعملهم المشؤوم حتى غلب عليه وصار وصفا لهم، بينما كان ينبغي نطلق عليهم لفظ المنصرون. المقصود أن التبشير والبشارة والاستبشار ألفاظ لها معاني عظيمة ومقاصد كريمة، وغفل عنها أكثر المسلمين حتى غلب على جملة من شباب المسلمين وصف العنف والتنفير والتعسير، وصف يطلق عليهم أو هو واقع حاله، وما ذاك إلا لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به وغفلوا عن وصف جميل من أوصاف هذه الأمة أفرادا وجماعات، وتركوا مهمة من المهمات العظيمة التي عني بها في القرآن الكريم وسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى التذكير والمذاكرة والتذكر لهذا الأمر. وإذا قرأتم سورة البقرة لا تجاوز من 20 أو 25 آية حتى تجدوا قول الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فيأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه تبارك وتعالى ما لديه للمؤمنين العاملين الصالحات من الثواب العظيم والأجر الكريم لقاء إيمانهم به وإخلاصهم له وتعبدهم له سبحانه بما شرع واتباعهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وبراءتهم من الشرك والبدع. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وألسنتهم وعملوا الصالحات بقلوبهم وجوارحهم وأفعالهم. الصالحات هي الطاعات وذلك الشر، إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أن لهم عند الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار، بساتين مثمرة فيها أنهار جارية وفيها قصور فاخرة وفيها ثمرات دانية مختلفة الأنواع والأشكال والطعوم والروائح وكلها طيبة كريمة. جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، فتنوع الرزق عليهم وتشابه في ألوانه في طعومه في روائحه، تنوع وكله طيب. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من، كأنه وهو غيره لكنه شاركه في الطيب وحسن الرائحة ولذة الطعم وحسن العاقبة وطيب الباكر. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه، فهو يشبه بعضه بعضا من جهة ويختلف بعضه عن بعض من جهة، وكله طيب طاهر مبارك، وله فيها أزواج مطهرة، للرجال أزواج وللنساء زوجات وللنساء أزواج مطهرة، مطهرون من البول والغائط والمخاط وسائر القاذورات الحسية وسائر الأخلاق الرذيلة المعنوية. كلما رزقوا رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولو فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لا يتحولون لا يموتون بل يشبون ولا يهربون بل يصحون ولا يتحولون بل هم خالدون لهم كل المأكولات والمشروبات والروائح الطيبة لا يهولون ولا يلتخطون، وإنما ذلك جشاء كجشاء كريح المسك. فهذه بشرى من الله جل وعلا لأهل الإيمان في أول القرآن، في أول القرآن. وكم في القرآن من الآيات التي فيها البشرى والتي لم يحدد المبشر يبشر به لأنه شيء عظيم وعطاء كريم من رب غفور رحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولو الألباب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. ثناء من الله جل وعلا عظيم، ذكره في الملأ الأعلى على وجه الثناء عليه، ورحمة من الله جل وعلا وهي أن يفوز بكل محبوب مرغوب وأن ينجو بكل مكروه مرهوب. وأولئك هم المهتدون المهديون إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وجاءت آيات أخرى كذلك، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، ولذا عرفهم تعالى فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم أهل محبته ونصرته الذين يفعلون طاعته ويتركون معصيته رغبة فيما عنده ورحمة منه وحبا له وإجلالا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلون فيما أمامهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم وتركوا. الذين آمنوا، والإيمان هنا يراد به فعل الطاعات من الواجبات والمستحبات. وكانوا يتقون، المراد هنا ترك المنهيات المحرمات والمشتبهات. فالمؤمنون على درجات متفاوتة في هذا، فمنهم مقتصد أدى الواجبات وترك المحرمات، منهم ظالم لنفسه قصر في شيء من الواجبات وارتكب شيئا من المحرمات، ومنهم مقتصد أدى الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أي أدى الواجبات وكملها المستحبات وترك المحرمات واحتاط لذلك باتقاء الشبهات. فهم درجات كلهم ما لهم الجنة، فالسابق سابق للجنة والمقتصد يلين والظالم نفسه قد يتأخر بسبب ذنبه الذي لم يتم منه من تقصير في واجب أو فعل محرم إلا أن يعفو الله عنه، فكلهم في الجنة لله. ذلك والفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤ ولباس فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فلما أسلموا لله سلموا من عذاب الله. وإله إله واحد فأسلموا له وبشر المؤمنين. لهم البشرى في الحياة الدنيا يبشرون بما يسرهم في الحياة الدنيا من الهدى ومن النصر والتمكين ومن العزة والرفعة ومن الغنى والسعة، وفي الآخرة من النجاة من عذاب الله جل وعلا في البرزخ ويوم القيامة ودخول الجنة. وسأذكر لاحقا إن شاء الله تعالى تفصيلا لهذه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أذكر أصولا في ذلك. وقال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ورزق كريم، مغفرة لذنوبهم ورحمة من ربهم ورزق كريم في الدنيا والآخرة، في الدنيا من الإيمان والهدى والعمل الصالح والحلال من الرزق، وفي الآخرة من الثواب العظيم والأجر الكريم. وقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه، برحمة منه، فالرحمة هي الجنة والرحمة هي الهداية والرحمة هي التثبيت على الدين والرحمة هي صلاة الله تعالى عليه، رحمة متنوعة برحمة منه ورضوان يرضى عليه سبحانه وتعالى فلا يسخط عليهم أبدا، وجنات لهم فيها نعيم مقيم، نعيم الخالد متجدد لا ينقطع ولا يحول، بل هو دائم متواصل متجدد، كما قال كلما رزقوا منها ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وجنات الله فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم فلا يخافون تحولا ولا يرجون تحولا على الجنة. للذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة من الله جل وعلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبتغون عنها تحولا ولا يخافون تحويلا. بشرى عظيمة جدا من الله جل وعلا. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح قدسي. يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وبعضهم ينصر بعضا لإيمانه، يأمرون بالمعروف، يأمرون بطاعة الله جل وعلا، وينهون عن المنكر، عن معصية الله سبحانه وتعالى، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فأثنى الله تعالى عليهم بماذا؟ بأنهم كملوا أنفسهم بالإيمان والصلاة والزكاة والطاعة لله ورسوله، وسعوا في تكميل غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولئك هذا الصنف الشريف الرفيع القدر علي المنزلة سيرحمهم الله، يتغمدهم الله جل وعلا برحمته. إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب ولا يقهر ولا مثل له، حكيم يضع الأمور مواضعها اللائقة بها فيجزي المحسن بالإحسان، ويجزي المسيئين بالعفو أو العدل، ولا يظلم ربك أحد. إن الله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات الذين ذاك وصفهم تحاب في الله والتناصر في الله والتعاون على طاعة الله والتواصي بحق الله والصبر على ما جاء من الله، الصلاة والزكاة، أولئك سيرحم الله إن الله العظيم. وعد الله المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار، بساتين فسيحة فيها أشجار مثمرة طيبة الثمر، فيها أنهار مطردة، فيها قصور فاخرة، جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها مقيمين فيها إقامة دائمة أبدية. ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن فاخرة فخمة عالية في هذه الجنة التي دار الإقامة، عدن الإقامة الطويلة. جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. جاء في الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداه منادي من السماء: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تزحزحنا عن النار وتكلنا الجنة؟ يذكرون نعم الله، نعم الله تعالى، مرتبطين بذلك، ولما لا يرجو زيادة وراء ذلك. فيقول تعالى: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فما بشروا بشارة أعظم، فإن الله جل وعلا قد جمع لأهل الجنة نسأل الله الجنة بين نعيمين عظيمين. النعيم الأول حسي، وهو التمتع بأنواع الطيبات من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمكروهات، المنظورات، وهذا النعيم الحسي، والثاني النعيم المعنوي وهو أعلى وأعظم وأجل، وهو شيئان: الأول التلذذ بذكر الله جل وعلا، تحيتهم يوم يلقونه سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. والثاني حلول رضوان عليهم، أن يطمئنوا إلى أن الله تعالى قد رضي عليهم فلا يسخط عليهم بعده أبدا، فاجتمع لهم طيب النعيم والأمن من المكدرات والمنغصات وطول الإقامة. وكم في القرآن العظيم من البشارات العظيمة بأنواع النعيم وكريم الثواب وحسن المآل. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فذكر الله جل وعلا مبشرات كثيرة، أو بشر أهل الإيمان والعمل الصالح بأمور كثيرة صعبة في عاجل أمرهم وآجله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدون إلى الجنة. قال تعالى: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه البشارات ترقق قلوب وتشرح الصدور وتصلح النفوس وتبعد الهمم وتقويها في طاعة الله جل وعلا وتزجر النفوس عن غيها وضلالها خوفا من الله جل وعلا، خوفا من فوات هذا النعيم المقيم. ولذا كثرت البشارة في القرآن، البشارة العامة لأهل الإيمان والبشارة المفصلة بذكر المبشر به تشويقا للنفوس إلى الجنة، وأخذا بأيديها إلى الطاعة، وإبعادا لها عن المعصية. فإن النفوس إذا تذكرت هذا الجزاء الكريم وأنواع ذلك النعيم المقيم نشطت وقويت الخير. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها البشارة بأجور كبيرة على أعمال يسيرة، أنه كلما شق العمل عظم عليه الأجر والثواب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل إماطة الأذى على الطريق على حقارته ويسره، فبين صلى الله عليه وسلم أنه كان سببا في مغفرة الله اللي فعل. بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد وصل شوك فقال والله لو نحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فشكر الله له فغفر له وادخله الجنة. وذكر امرأة سقت كلبا وجدت في يدها يأكل الثرى من العطش، وكانت بغيا زانية، فشكر الله لها فغفر لها. وذكر الجهاد في سبيل الله وفضله مع مشقته على النفوس، وقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال لقد صوت أحدكم من الجنة، لقد صوت أحدكم من الجنة خير له من الدنيا وما فيها. قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال بشروا البشائين في الظلم المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله، من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. وقال يا أبا هريرة اخرج، فمن لقيت وراء هذا الحال يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه فبشره بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة رضي الله عنه فرحا وارتباطا، فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا، فقال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة. فكبروا، فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. ما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، أو كالرقعة في ذراع الحمار. وكثيرا ما يبشر النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال، يقول من يشتري بئر رؤمة وله الجنة، من جهز ناقة في سبيل الله فله بها ناقة مخطوبة يوم القيامة، أو 700 نافة مخطوبة يوم القيامة، وكثير. فقامت الدعوة على البشارة والنذارة، والبشارة قبل النذارة، والبشارة أكثر من النذارة، والبشارة تأتي مطلقة ومقيدة، فتأتي مطلقة لبيان أن المبشر به عظيم كريم لا يخطر لأحد على بال ولا يدور له في خيال، وجاءت مقيدة بتفصيل لأنواع النعيم والجزاء من الله جل وعلا على الأعمال ليرغب في ذلك العمل الذي جاءت عليه البشرى. وأما النذارة فإنما تأتي مقيدة وتنهي بذكر المنذر عنه المسجور عنه العذاب، ولا تأتي البشرى بالشر إلا مقيدة على وجه التحكم بأهل الشر فقط، فبشرهم بعذاب أليم، فيقيد البشر به ويؤتى بلفظ البشارة مع أنه نذارة هو، لكن على وجه التحكم به لإصراره على كفره وظلمه وبغيه وفساده. والمقصود من هذا أن البشارة وصف أضافه الله تعالى إلى نفسه وجعله فعلا من أفعاله جل وعلا، بشره ربه برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عند أجره، وجعلها وصفا للقرآن، يبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما، وجعلها وظيفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذه وظائف للنبي صلى الله عليه وسلم، منها البشارة، وقدمها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر على النذارة، بشروا ولا تنفروا، بشرا ولا تنفروا، إنما بعثت المبشرين. فلهذه ينبغي أن تكون البشارة بالخير غالبة على المسلم، وأن يكون المسلم متفائلا حاملا للناس على التفاؤل والرجاء مع ذكر النذارة على وجه الزجر على ارتكاب ما يخالف ما جاءت عليه البشارة. والفقيه كل فقيه من لم يجرئ الناس على معصية الله ولم يكنطهم من رحمة الله. ولهذا نجمع بين البشارة والنذارة، ونقدم البشارة ونكثر من البشارة، ولا نذكر النذارة إلا على وجه الزجر العمل من الأعمال فتذكر عقوبته، ما ظهر الزنا في قوم إلا ابتلوه بالطواعين والأسقام التي لم تكن في إخلاف، ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدو، ما منع قوم الزكاة إلا منعوا قطرة من السماء. فتكون النذارة مقترنة بالعمل المنذر عنه حتى يزجر الناس عنه. وأما البشارة فتكون مطلقة، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كريما، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لخلق الله. وهكذا وعنايتنا بالبشارة والنذارة وتقديم البشارة على النذارة وتفصيل البشارة والإجمال في النذارة مما يحبب الناس إلى الله جل وعلا. من يحبب الله جل وعلا الله جل وعلا إلى عباده ويحبب الناس إلى الدين ويسهل عليهم ويستقام عليهم ويحملهم على ترك ما يضاد وينقص كماله ويجعل الناس يحبون الداعي المبشر ويطمئنون إليه ويسرون بلقائه ويفرحون به ويتأسون به ويطيعونه. فنحن بأمس الحاجة إلى هذا لا سيما في زمان الغربة والشدة وتكالب الأعداء على الإسلام وأهله ولا سيما في وقت فتحت فيه الدنيا على الناس وأهلاتهم وغرتهم. إذا نفر الناس فلا تزيدهم نفرة بل اجتهد في هدايتهم في بشارتهم في الأخذ بمجامع قلوبهم في تبصرتهم بما ينفعهم في العاجل والآجل. هذا هو الشأن. ولذلك لم تقام الحدود في الفترة المكية ولم يشرع الهجر الكفار والمشركين ولم لأن هذا الوقت لا يناسب الإسلام. فالناس يفرحون إذا هجرت وتركتهم ويفرحون إذا أنك عملت عمل يكفر الناس عنك وعن دينك. ما أقيمت الحدود إلا لما ظهر الإسلام وعز أمره وصارت الولاية للمسلمين وأرغم الله آلاف الكفر والمشركين. المقصود أنه ينبغي لنا أن نكون مبشرين لا منفرين حاذين لا مضلين ميسرين لا معسرين. هذا الذي ينبغي. ولو تدبرتم الآيات التي جاءت فيها بين النصوص من القرآن والسنة التي جاءت فيها البشارة لوجدتم عجبا لوجدتم فقها في هذه النصوص وكان عظيما في هذه النصوص. والمبشر محبوب والناس إذا لم يحبوك لم يقبلوا منك. والمنفر مكروه والناس إذا أكرهوك أبغضوك أبعدوا عنك وأذوك. فالأصل التبشير ويجمع يضم إليه النذارة من أجل التنبيه على خطورة الأعمال المخالفة للشرع والتنبيه على خطورة وشؤم مقصد الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. فالبشارة مقصودة لذاته والنذارة مقصودة لغيره. ينبغي لنا العناية بهذا الأمر. الإنسان في دعوته لأهله لبيته لزملائه لأصدقائه يحمل جانب البشرى يتحلى بحسن الخلق بسعة الصدر بطلاقة الوجه ببذل الفضل والمعروف حتى يقبله من الناس حتى يصغي الناس إليه حتى يحبوه ويألفوه ويسكنوا إليه واطمئنوا إليه. البشارة لها شأن عظيم في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي قبول القبول من الداعي إلى الهدى وفي تحبيب الناس الإسلام تحبيب الله جل وعلا لعباده. وأنت إذا أخذت بيد إنسان جافي معرض ثم ذكرته بنعم الله جل وعلا عليه بالصحة في بدنه في العافية في رزقه كم صرف الله عليه من الصالح كم لطف الله بعند الشدات كم أعطاه الله من نعمة لم تكن عنده كم وكم، فإن هذا الإنسان سيحس بأن الله تعالى أحسن إليه وأنه قصر بحق الله تعالى فيخجل من الله جل وعلا. ولهذا كثر التذكير بالنعم وتعداد أنواع ووصول النعم ومفردات النعم لأنها ترقق القلوب. ذكر النعم وذكر الإحسان يرقق القلوب ويلينها ويهذب النفوس ويزكيها. اقرأ مثلا سورة النحل كم ذكر الله تعالى فيها من أنواع النعم ابتداء بنعمة الوحي نزل الملائكة من روح من العباد من شر العباد أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون، ثم ذكر سبحانه وتعالى خلق الإنسان وذكر ما رزقه الله تعالى ولعلام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغ إلا بشكل أوس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله يخصص له من أجائب من شاء لهداكم واجمعين ومن لأزلكم من السماء ماء. حدد النعم حتى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومضى في تعداد النعم في نعمة البهائم والأنعام ما خلق الله فيها من اللبن الذي يخرجه لعباده بين فرض ودم لبن سائغا للشاربين، وذكر نعمة العسل الذي يخرج من النحل الحشرات يخرجه الله عز وجل بقدرته، ونعمة الأزواج ونعمة الأولاد ونعمة الأحفاد ونعمة الله جعلكم بيوتكم سكن جعلكم جود العبود تستغفون وضعكم لمقامتكم أصوالها وأوبالها وأشعارها أذانا ومتاع نحين، والله جعلكم أخلق ظلالا وجعلكم الجبال أكنانا وجعلكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ومضى يذكر النعم حتى ذكر أنه تعالى يغفر لمن أساء ثم تاب إليه الذي عمل السوء بجهالة، فإن الله تعالى يتوب عليه. فالمقصود من هذا أن ذكر الإنعام والنعم مما يحب الله جل وعلا إلى عباده. فهكذا البشارات والعناية بالبشارات والمبشرات مما يشرح صدور الناس ويزكي نفوسه ويطيب قلوبه ويجعلهم يسكنون إليك ويتلقون عنك ويحبونك ويألهونك ويقبلون منك نصيحتك ويمتثلون لما تهديهم إليه. هذا أمر مهم ينبغي العناية به. يحذر الإنسان يكون سببا لصد الناس عن دين الله جل وعلا. مشكلة أن النصارى يأخذون لفظ التبشير وهم يخرجون الناس من دين الله إلى الضلال، من الهدى إلى الضلال، من الجنة إلى النار، وأن المسلمين يأكلون يأكل كثير منهم عن هذا الوصف وهذا الفعل وهذا العمل الجليل. النصارى ما عندهم إلا أوهام وتخرصات، لكن المسلمين عندهم حقائق نصوص محكمة، أخبار صادقة ثابتة، وعد كريم من رب الرحمن الرحيم، خبر عن النبي الكريم. ومن حكمة الله جل وعلا أن هذه البشارات لم تأتي خاصة بأسباب معينة ولا جماعة معينة، وإنما جاءت على أوصاف وعلى أعباء، على الإيمان، على التقوى، على الإحسان، على الإخبات، على الاستقامة، حتى يتنافس المتنافسون فيها. ليست حكمة على شخص أو على قبيلة أو على أهل بلد أو على أهل زمان، لا، مفتوحة لأجل أن يتنافس المتنافسون في ذلك. فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل عمله، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فجاءت البشارة مرتبة على أوصاف، على أفعال، على عقائد، على أعمال، على أقوال، حتى ينافس فيها الإنسان ويتحراه ويعلم أنها ليست حكرا على قوم ولا على زمان ولا على مكان ولا على أشخاص. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعل الله وإياكم منهم، عرفهم بالوصف لا بالشخص، فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، من أجل أن يتنافس الناس في التحقق بهذه الأوصاف والإتيان بهذه الأعمال والأفعال ولزومها والثبات عليها حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. لأن لو خصت بجيل من الناس أو بأهل بلد أو بأشخاص حرمها الأقرب، لكن تركه لأن ينافس اللاحق السابق. السابق يهدي اللاحق، واللاحق يقتدي بالسابق وينافس السابق. وإذا كان من الأمة من سبق إلى الجنة وشهد له بالجنة وهو يمشي على الأرض، فإن من آخر هذه الأمة من يعدل أجره أجر 50 من الصحابة. وإن من آخر هذه الأمة من هو خير الشهداء، وإن من آخر هذه الأمة من يكون له أثر في نصرة الإسلام وظهوره في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: وددت أنا رأينا إخواننا، قال يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يجيئون بعدي يؤمنوا بي ولم يروني. فإذا كان للصحابة رضي الله عنهم فضل السبق إلى الإسلام والجهاد والنصرة وتبليغ الحلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المتأخرين فضل الإيمان بالغيب آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا، وآمنوا بوعده ووعيده ولم يروا، فلهم فضل مثل ما الأولين. فلهذا ينبغي لنا أن نعلم هذا الأمر وأن نعقله. وإن لو يحصل بالبشارة ولين القول وحسن الخلق من الخير ما لا يحصل على العنف والشدة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويعطي على العنف على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما كان العنف في شيء إلا شان. فنحن بحاجة إلى الرفق وإلى التبشير وإلى اللين في الخطاب مع الناس من غير تبيع ومداهنة، بل يكون عن عزة وعن قوة وكذا، لكن لأن المصلحة هي الرفق ولين الجانب والبشارة فنقدم هذا. وأما المبشرات التي فسر بها قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهي عدة مبشرات: الأولى الفقه في دين الله جل وعلا، فإن إشراح الصدر للفقه في دين الله وتقوى الله من المبشرات. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال تعالى: فلن يقرأ بكل فقة من الطائف أن يتفقه في الدين وينذر قوم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففي هذا تنبيه على أن من المبشرات أن يعلن المرء بالفقه في دينه، وأن يعلم أحكام الله جل وعلا بأدلتها، فإن الفقه هو العلم بأحكام المسائل التفصيلية. وهذا بإمكانك أن تعتنم بالفقه في دينك وأن تزاحم طلاب العلم على ركب العلماء وأن تأخذ العلم عن أهله الموثوقين. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذه لدينك: من سلك سبيلا يلتمس فيه علما وطريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فهذه بشارة، هذه من أول البشرى. بشارة الثانية: العمل الصالح، الاجتهاد في العمل الصالح والاستقامة عليه. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره قال: إذا أراد الله بعبده الخير استعمله، وفي رواية عسله. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يفتح له بين يدي موته باب عمل صالح حتى يتوفاه عليه، يعني يوفقه الله جل وعلا لعمل صالح في آخر عمره لقبل موته. فالاستقامة على الدين، العلم والبصيرة، هذه بشارة المسلم. قال ربنا الله العلم ثم استقام عليه فلا خوف عليهم ولا محزن. تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. البشرى أو البشارة الثالثة الثناء الحسن على ألسنة صالح الخلق. فإن تلك من عادي البشرى المؤمن. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا الناس عليها خيرا، ذكروها بخير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها شرا فكان النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قال عمر رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه. فشيوع الثناء الحسن على ألسنة الناس من البشرى للعبد الصالح، وأخص ما يكون يوم موته وبعد موته حين ينقطع رجاء الناس منه، فإن الناس يقولون كلمة الحق. إذا انقطع رجاء منه خوفهم قالوا كلمة الحق، والناس لا يقولون لا يثنى عليه خير إلا بما يعلمون ما ظهر لهم منه. ظهرت سيرته الحسنة واستقامته على الدين أثنى الناس عليه خيرا وإن رغبت قلوبه، فإن الله تعالى يجبل ألسنة الناس على الثناء عليه. فهذه من البشرى. البشرى الرابعة الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن مبشرات إلا الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. والغالب أن الإنسان إذا كان على عمل صالح اشتهر به وبات عليه أن يراه من خواص محبيه وقرباته على حالة تسر الناظرين، وقد ترى له وهو حي يرزق، فتكون من المبشرات والمنشطات على العمل الصالح. فهذه البشرى أو البشرات الأربع من البشرى في الحياة الدنيا: الفقه في دين الله، والعمل الصالح في وجه الله، والثناء الحسن على ألسنة صالح الخلق، والرؤية الصالحة فإنها حق. هذه من البشرى في الحياة الدنيا. ومن المبشرات بشارة عند الموت، وهي من البشارة في الدنيا لكنها مقدمة للآخرة، وهي أن المسلم إذا كان بإدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة ونزل بالموت، فإنه يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة، ويقال له: انظر، هذا مقعدك من النار، أبدلك الله بمقعد من الجنة. فلا يكون غائب أحب إليه من الموت، فيحب لقاء الله، والله تعالى إلى لقائه أحب، نسأل الله ذلك. فهذه بشارة، بشر بمقعده من الجنة وهو على فراشه في الدنيا. هذه من البشرى في حياة الدنيا. أثبت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها. وهذه البشرى الخامسة. السادسة في القبر، فإن المسلم إذا وضع في قبره وتخلى عنه أو انصرف عنه مشيعه حتى إنه ليسمع قرع لعالهم أتي فأقعد ثوب ملكان فيكيدان فيسألان من ربك ما دينك من نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقال كيف عرفت ذلك فيقول قرأت القرآن وعملت ما فيه فيقال نعم قد علمنا إن كنت لموقنا فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها فيقول شوقا إليها ربي أقم الساعة فبشر في القبر بتثبيته على الحق عند السؤال وبشر بأن أولي مقعده أو بأن فتح له باب إلى الجنة فأتاه من نعيم روحه وريحانه ونعيم هذه البشرى السادسة وهذه في البرزخ فالخامسة عند الاحتضار وهذه في البرزخ السادسة عند القيام من القبر فإن المؤمنين إذا قاموا القبور تتلقاهم الملائكة بالبشارات ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الملائكة تتنزل على المؤمنين في الدنيا تثبتهم في الحياة وتتنزل عليهم عند الممات وتتنزل عليهم في البرزخ وتتنزل عليهم يوم القيامة والسابعة بشارة عند باب الجنة عند الملائكة تستقبل المؤمنين عند باب الجنة إذا جاءوا فتحت وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم تدخلوها خالدين ومن آخر البشرات ما جاء من الحديث الذي سبق ذكره أن الله تعالى يقول أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعد وأبدا فهذه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كلها ترجع إلى الإيمان بالله والعمل الصالح ينبغي بعضها وأساس الإيمان والعمل الصالح فكن في دين الله تعالى فعاد الأمر كله إلى العلم إلى الفك في دين الله وسلك السبيل التمس به علما سهل الله له به طريق الجنة من العلماء ورث الأنبياء من الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وأثر وإلى الدعوة إلى الله جل وعلا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وعمرهم وأرضهم والمنكر وأولئك هم المفلحون الفائزون بكل محبوب مرهوب والناجون بكل مكروه مرهوب فهذه نبذة عن البشارة والبشرى في الحياة الدنيا والأخرى أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا في بلاد ونذر لوجهه تعالى مخلصين وعلى شرعه مستقيمين وبنبيه صلى الله عليه وسلم مقتدين وأن يجعلنا أئمة المتقين وأن يجعلنا من أهل هذا الوعد الكريم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تنزل كلمات الله ذلك الفوز العظيم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سابقا السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام أحبكم الذي
حبكم.
لقد من الله على المؤمنين إذ وعد عليهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل يضلون. والذي بعث من المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آيات يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل يضلون مبين وآخرهم مما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشرى في حق المؤمنين به متبعين له. نعم. غفر الله لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وأورثه الله في الدوس الأعلى. لقد كان نعم المعلم ونعم الإمام القدوة. كانت السنة تعرف من أقواله وأفعاله وتصرفاته، فلا تراه يتصرف بشيء إلا وفق السنة ولا يفعل شيئا إلا وفق السنة. إنه قد حقق السنة عملا علما وعملا، كل شيء بلغت السنة فيه يحققه ويطبقه. حتى أنه إذا أهمه الأمر خطأ طرأ له الطالب وكذا أخذ يضرب على فخذه. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أيقظ علي القاطب رضي الله عنهما قال علي من أنفسنا بيد الله عز وجل، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الشيخ رحمه الله يوصي الناس بالسنة كثيرا بحفظهم على حفظ الحديث وعلى العمل بالسنن، ويتحرى السنة في جلسته في أكله في شربه في نومه في جميع الأمور. حتى أنه في المنام ينام ويذكر الله لا يكاد يستغرق منه ويذكر الله، كل ما مضى وقت تقلب على الجنب الآخر يذكر الله ويصلي من أول الليل من أوسط من آخر، يتلو القرآن على الليل وعلى النهار. فكان مثالا للسنة، مثالا حيا للسنة. وكان آية من آيات الله في الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى التعليم، وآية من آيات الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على مواقف الولاة وحسن البيان والدعوة لطف القول حتى يحب الخير الذي يدعو إليه. وكان إماما في الكرم وإماما في الذكر وإماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأخذه إلا إلى وزنه، وإمام في النصح للناس الخاص والعام، وإمام في الصبر على هذا الناس في كل الخصال التي تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم تجده يتحراها ويطبقها ويحققها، ابتداء من الذكر عند اليقظة من النوم وانتهاء بالذكر والصلاة عند النوم وما بين ذلك. حتى أنه إذا بر به الإنسان وعرف أنه قادم من سفر يصر عليه إلا أن يتغدى عنده ويتعشى عنده التزاما بالسنة. كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه القادم من السفر، فكانت السنة والله كنا نعرف السنة قبل أن نعرف النص، نعرفها من سيرة الخلق رحمه الله. كان آية من آيات الله سعة الصدر على المخالفين، الصبر عليهم، حسن دعوتهم والترطب لهم، والصبر على فظاظة ألفاظهم وغلظة طبعهم، وما رأى أحد واجتمع به إلا أحب أبدا، حتى أن الناس تنقل عنهم، تنقل لهم عن أخبار مكذوبة عليهم وكيف كانوا يبغضون، فإذا رأوه اجتمعوا به ورأوا كرمه وحسن خلقه وعبادته وطاعته وذكره لله جل وعلا ودعوته إلى الله تعالى أحبوه وألفوه ونطقوا بذلك حتى المخالفين له. وليتسع المقام لهذا، فإن الشيخ رحمه الله كتبت عنه كتب في سيرة بعد وفاته من خاصة طلابه في كتب مصنفة فيها، في كتاب الشيخ عبد الرحمن الرحمة سادي، في كتاب الشيخ ناصر بن مسفر الزهراني، في كتب كثيرة ألفت، في كتاب الشيخ محمد الموسى سكرتير الشيخ اللي يلازم أكثر وقت في البيت، أراد أن يطلع على سيرة الشيخ والنقول الحية على سيرة الشيخ وليطلع على الكتب موجودة مطبوعة. نعم.
بارك الله فيكم. سالم يقول: ما هو الطالب التأسيس من دعوة من الله، أو التخرج من الجامعات، أم هو إصرار من دون العلم فيها، أم من عالم مسألة وحديثها عليها كبيرة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله من سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمع، من عرف الحق بدليله فليدعو إليه، من عرف الباطل بالدليل فلينهى عنه، ولا تقول على الله ما لا تعلم، ولا تنسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت لديكم، تثبت لديكم نسبته إليه عليه الصلاة والسلام، فإنه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. الواجب ان الانسان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم عد من السبع الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل الا ظله، عد منهم شابا نشا في عباده الله، فليصبر الشاب وليلزم عبادة الله تعالى، وليتأسى بيوسف عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تضر المغريات ولا غيره، لأنه يكون على بصيرة وعلى علم. الإنسان يحتاج إلى الصبر، هو ثلاثة أنواع: الأول الصبر على المأمورات، على الواجبات أن يؤديها ما استطاع ولا يسلمها ويتركها، والثاني الصبر عن المنهيات فلا يقتحمها ويتجرا عليها، وان اقترف شيء منها تاب الى الله، والثالث الصبر عن الشبهات والشهوات، فيصبر عن الشبهات فلا يصل اليها ولا الى دعاتها، ويصبر عن الشهوات فلا يتناول منها إلا ما علم حلة. نعم.
بارك الله فيكم. ما هو المسلم والله العلم تجاه الشرائع الكونية والفرائض؟
الواجب عليه أن يحذر الإصغاء إلى شبههم وباطلهم، وأن يستقيم على دينه، وأن يكون قدوة حسنة في الاستقامة على الدين، وأن يحذر الناس من دعوات المنصرين وسائل أعداء الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.